يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن أعظم ما يهتم به المسلم في هذه الحياة هو أن يحمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل عمل وأشرف عمل، لأنه ميراث الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إلى نور ما تركناه صدقة. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فهذا ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأعمال وأشرفها، كما قال الله عز وجل في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويكفيك أنك تقوم تخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعض السلف وهو يعظ أحد العلماء، يقول ربيعة بن مالك: إنك وقفت بين الله وبين خلقه، أي أنك إذا وقفت في مقام الفتوى والدعوة فإنك تخبر عن الله عز وجل إلى خلق الله. لذلك إخوة الإسلام، فإن هذا العمل وهو من أشق الأعمال أشرفها، وهو أشرف الأعمال وهو أشق الأعمال، يحتاج إلى زاد، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى ثبات، وهو في هذا الزمان آكد من غيره، آكد علينا من غيره من السنوات أو من الأزمنة الماضية، لأننا إخوة الإسلام نعيش في زمان غرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نحن في زمان غربة لا تكاد ترى فيها أحدا يعلم عن دين الله شيئا، بل انقلبت الموازين وتغيرت المقاييس والمعايير، وأصبح حال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: ستكون سنوات خداعات. هذه هي سنوات الخداعات، يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق. كل هذا ما سببه؟ إن السبب من وراء ذلك هو تبدل الموازين وتغيرها، والسبب في تبدل الموازين وتغيرها هو أن الدعاة إلى الله عز وجل قد قصروا في أمر الدعوة إلى الله. وإذا أردت أن أجمع القول أكثر وأبينه أكثر، هو أن أهل الإسلام جميعا قد زهدوا عن دين الله عز وجل. فلئن قام الداعية يدعو إلى الله عز وجل وبذل الجهد والوسع عنده، فإنك ترى العوام وكثرة الناس، وترى الطائفة الكبيرة من الناس لا يكادون يهتمون بأمر دينهم،
ومن سمع منه فيكاد أن يسمع ثم ينصرف وكأن شيئا لم يكن. والأمر إخوة الإسلام وكما قلت في هذه السنوات المتعاد وفي هذه الفتن يقول فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ستكون فتن يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، حتى إذا تغيرت البدعة إلى السنة قال الناس هذه البدعة، أي أن الناس قد تربوا على البدع، تربوا على المنكرات، نشأوا عليها. إذا ولد المولود، إذا ولد طفل جديد يفتح عينه لهذه الدنيا فلا يرى إلا أم لا تعرف عن دين الله شيء، لا تصلي، لا تصوم، لا تقيم حدود الله عز وجل في نفسها، كافية عارية، ينشأ على هذا النشأ، لا يرى إلا أبا، لا يسأل عن الحلال والحرام، المهم أن يجمع الأموال وأن يكون عنده السيارة الفارهة وعنده الشقة وعنده الأثاث وعنده المتاع وعنده الدنيا، ولا يرى إلا شاشات التلفاز حيث الأفلام والتمثيليات، وقد عكف عليها الناس جميعا آباء وأمهات وأقارب وجيران وغير ذلك، يعيش في هذا الجو المشحون البعيد عن طاعة الله عز وجل، المليء بمعصية الله، المليء بطاعة الشيطان، فينشأ على هذا النشأ، على هذا الجو العفن القذر، فيظن أن الحال هكذا، وأن الوضع المستقيم هو هكذا، وأنه ينبغي أن يسير المجتمع على هذا الوضع. فإذا ما قلت له إن هذا حرام نظر إليك نظرة الذراع وتعجب من قولك: كيف تقول على أن المرأة إذا خرجت كاسية عارية مثلا أن هذا حرام؟ وكيف هو يمكن لنفسي أن يقتنع بأن هذا حرام؟ أي حرام هذا؟ وما هو الحرام والحلال؟ إنه لا يعرف هذا شيئا أبدا، لأنه عاش هذه الحياة كما وضح لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. أيضا إخوة الإسلام في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذب قلوب الرجال، الله أنزل الأمانة في القلوب، الله فطر الناس على الأمانة، ثم علموا من القرآن والسنة، أي فكان الحال نور على نور، الفطرة تدعوه إلى الأمانة، القرآن والسنة يأتي إليه بعد ذلك يدعوه إلى الأمانة، وهو لا يرى إلا هذا الجو الطيب الطاهر العفيف المليء بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حدثنا عن رفعها، الحديث الثاني، ثم حدثنا عن رفعها، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو أثر، الأثر الذي يظهر في اليد عند العمل، واحد يكون بيشتغل ويعمل عمل شاقة مثلا ويقعد يضع الكاس ولا شيء، يوم يظهر آثار في يده. الأمانة لا تكون في قلبي إلا هكذا، أثر، أثر أمانة. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنقض. ظل الأمانة زي إيه بالضبط؟ الرسول بيبين ياخد حتة حصى ويرميها على رجليه ويقول لك زي جمرة وقعت على رجليه فنفض، هي دي الأمانة لعينه. اسمع ماذا يقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون فلا تكاد ترى فيهم رجلا أمينا. وهذه معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الأسواق وقد تقاربت، وفي أي صف أي مكان، في أي معاملات مؤسسات أو هيئات وغيرها، لا تكاد ترى رجلا أمينا حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين. يعني لو في رجل أمين يبقى هذا موضع يعني استغراب واستعجاب عند الناس. لا في واحد أمين ده يعني مسألة فوق التصور، فوق يعني مستحيلة. لذلك تسمع إن إنسان مثلا يكون موظف في شركة مش عايز ياخذ رشاوة، لا يعيش بين أصحابه، تدبر له التدابير وتقام عليه المؤامرات لأنه رجل أمين. أمين أمين يعيش بين الناس مش ممكن، فلا بد أن يرتلع. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما ينفعش يجلس، لأن الله عز وجل قد بين في كتابه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وإن كان هذا بين الزوج والزوجة، لكن من أهل العلم من قال: الكلمات الطيبة للطيبين والكلمات الخبيثة لأهل الخبائث. فالطيب لا يسمع إلا طيبا، والخبيث لا يسمع إلا خبيثا، والطيب لا يجاور إلا طيبا، والخبيث لا يجاور إلا خبيثا. وقد قالوا في المثل: الطيور على أشكالها فقط. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يقال للرجل، وده المقصود من الحديث، انقلبت الموازين، تغيرت المعايير، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أصرفه، ما أعقله. والمقصود يثنى على الرجل بالثناء العظيم والكلمات التي فيها التضخيم والمدح والثناء. يقول: وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل هذا المدح ده سيد الرجالة، ده ما فيش منه، ده هو ده اللي يمثل الناس، هو ده هو ده. وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والله لا يؤتمن على طهارة قلب من الناس، لا يعرف كيف يتوضأ بل ولا كيف يستنجي. لكن تغيرت المعايير، تغيرت الموازين، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو ما زال في السنوات الأولى في القرون المفضلة، لأنه توفي بعد مقتل عثمان بأربعين يوما رضي الله تعالى عنه 35 هجري، يقول: ولقد مضى علي زمان ما كنت أبالي أيكم بايع، أي واحد يتعامل معاه، أي واحد مش مهم، مش أسأل عنه، لإن كان مسلما ليردنه علي دينه. الناس على الدين، مسلم يبقى الخلق والدين، الكلمة كلمة حتى لو مفيش كلام شيء مكتوب، لكن مسلم يشهد الله عز وجل على كلمته وهو يخاف الله، لإن كان مسلما ليردنه علي دينه. طالما الكلمة ولي حق عنده هيجيبه، هيجيبه لأنه إيه؟ لأنه مسلم يخاف الله عز وجل. ولئن كان نصرانيا ليردنه علي ساعين، يعني لما كانش رجل من أهل الدين، رجل كافر، وهتعامل معاه برضك ما كنتش هخاف. إيه؟ لأن الولاة يحكمون بالحق ويحكمون بالشرع ويحكمون بدين الله عز وجل، وهم هيجبون الحق هيجبون الحق. أما اليوم ده مين اللي بيقول؟ ده سيدنا حذيفة لسه بيقول، مش أنا اللي بقول، لسه ده زماننا، ده زمان تاني. اختلفت سيدنا حذيفة اللي بيقول أما اليوم في اليوم الذي يتكلم فيه أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. يعدد بس أسماء يعدد. إذن إخوة الإسلام الحال جد كثير، وأمر الدعوة من أهم المسائل التي ينبغي أن ننشغل بها. وإذا لم نكن نحن الذين ندعو فمن يدعو؟ الله عز وجل هو الذي اختارك واصطفاك ومن عليك بكرمه وجوده، لا لأنك تستحق هذا الكرم، ولكن برحمته بك أنه اختارك أن تعرف طريق المسجد، أنه اختارك أن تقف بين يديه، أنه اختارك أن تفتح كتابه وتقرأه. هذه من أعظم المنن، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. وإلا أخى الإسلام فكثير من الناس ضل، وكثير من الناس زل، وكثير من الناس لا يعرف طريق الهداية، بل الأمر أكبر من ذلك، كثير من الناس يريد أن يهتدي ولا يستطيع أن يهتدي. كثير من الناس يريد أن يأتي إلى المسجد، يريد أن يقوم بين يدي الله، يتمنى أن يحافظ على الصلاة، يتمنى أن يكون من أهل الخير ومن أهل الطاعة، لكنه يجد صدود، مصدود عن هذا الطريق. لتعرف ولتعلم منة الله عليك وإحسان الله بك، فإياك أن تولي ظهرك الباب. يقول خالد بن معدان: من فتح له باب خير فليلجه، من فتح له باب خير فليلجه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. اوعى ربنا يفتح لك من أبواب الخير فتقول بعدين، لا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين. فالمصارعة خطورة. طيب، نقول نحن نعيش في فتن وفي سنوات خداعات وحروب وسهام وجهل الدين، منين ولا منين؟ من برا، مش مشكلة. يعني أعداء الإسلام اللي في الخارج اللي بيكيدوا للإسلام أو اللي على غير الدين بيكيدوا للإسلام، وهذه مشكلة، لكنها مش هي الأولى، لأن ما بنخافش منها كتير. نحن لا نخشى على الإسلام من أعدائه، ولكن نخشى عليه من أدعيائه، هي المشكلة. لأنه إذا رجل كافر انتهك حرمة الإسلام بمقالة أو كلام، فنحن لا نخاف على أبنائنا منه لأنه كافر. ولقد قالت اليهود وسبت سب ربنا، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني اليهود هم الذين قالوا ذلك. لكن المشكلة أن هناك سهام موجهة من الداخل كمان، هتجيبها منين؟ ده أنت تاخد ابنك اللي لسه عنده 5 سنين ولا 6 سنين بتروح تسلمه في المدرسة وبتقعد أنت في بيتك تسيبه 10 سنين 12 سنة في دور التعليم، ماذا يتعلم عن الدين في هذه السنوات؟ علماني، التعليم علماني، والعلمانية اللي فيه إني أقول لك بحس الدين دي بس اللي كان كده، ودي بس اللي كان فيها معلومات عن الدين ومعلومات مختار، لكن المواد الثانية لا دخل بالدين، وفيش ارتباط بين ده وبين ده، عندي كلمتين في الأخلاق ولا شيء ولا حديث، وساعات أحاديث مزورة بيجيبوها وعلى كده ينسى ليل أو لا، غير ما يخش الجامعة ما فيش دين خالص واختلاط، وطبعا الولد مشحون والبنت رايحه الجامعه بكل زينه، فساد رف السلوك رف العقيده رف الاخلاق، يعني دمار، دمار على الشباب ودمار على الامه. فالسهام وجه عليك من التعليم، وجه عليك من الصحافه، وجه عليك من التلفزيون، وجه كل شيء، وانت تعمل ايه؟ أين دورك؟ أين دورك إذن؟ ومن تنتظر أن يدافع عن الدين؟ من تنتظر أن يصد هذه الاتهام عن الإسلام؟ مرة أخرى أخ الإسلام، الله من عليك أنت أن تأتي إلى المسجد، والله من عليك أنت بطريق الهداية. عايز مين اللي دافع؟ ربنا يريد من أن يدافع عن ديني؟ يريد منك أنت. مش تقول بقى الله ده في مشايخ، لا، احنا عايزين كلنا نكون دعاة، لأن الأمر خطير والفتنة كبيرة والكل لازم يطفي فيها، النار مشتعلة، فلا بد أن تطفئ فيها جميعا، وإلا لو تكاسل البعض فإن الذين يقومون بالإطفاء سيعجزوا، لأن الفتنة أشد من قوتهم، واللي بينفخوا في النار كمان عمالين يحطوا بنزين فيها، ومين هيطفي؟ اللي قاعدين على هوا، ولا اللي واقفين في النواصي، ولا واقفين الطوابير على دور السينما، ولا مين؟ من سيكون سببا يدافع عن هذا الدين؟ فكر اخ الاسلام، لانك ستسال امام الله عز وجل عما استرعاك، ستسال امام الله عز وجل عن هذه الهدايه، عن هذه الهدايه ربنا هداك اليها، وقد ضل عنها الكثير. وهذا اخ الاسلام مع انك مكلف به ومسؤول عنه، فهو شرف لك، هو شرف وفخر لك، لان اشرف المقامات واعظم المقامات هو مقام الدعوه الى الله عز وجل. طبعا سيكلفك هذا امور، لعل من يعبس وجهك، ولعل من يرميك بكلام، ولعل من ينظر اليك بازدراء واحتقار. اقول هذه والله مبشره، ان لم ترضى في الله عز وجل فانت متهم، لكن لابد ان يكون هناك ايذاء. ولذلك في حديث الشفاعه، في حديث الشفاعه عندما يقول الله عز وجل ليتبع كل منكم من كان يعبد في الدنيا، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويتبع من كان يعبد الصليب الصليب، وتبقى هذه فيها منافقون، فيأتيهم الله عز وجل فيقول الله عز وجل له ماذا تنتظرون؟ نخلة مش عدوة في الليل؟ يقولون ننتظر ربنا، شوف الكلمة اللي جاية، تركنا الناس أحوج ما كنا إليه، تركنا الناس إيه؟ أحوج ما كنا إليه، فكان من الممكن إن يخوض مع الفائدين، كان من الممكن إن نروح يصل في خمارة لإصهاره، كان من الممكن إن نروح للسينما والمسارح ويعرف، لكن تركنا الناس، استمسكنا يا رب بديننا وقبضنا على ديننا وهجرنا وهجرنا كثير من الناس وتحملنا الأذى والعناء، ونحن أحوج ما نكون وقتها إلا اللي يسلينا واللي يدينا كلمات رنانة واللي يرفعنا واللي يدينا مراكز إلى آخره، لكن تركت كل هذا من أجل من؟ من أجل الله عز وجل. فهؤلاء هم دول، هم دول الذين يتبعون رب العالمين سبحانه وتعالى، والذين يسجدون لله عز وجل، يقول له الله عز وجل أنا ربكم، فيقولون حتى نرى العلامة، فيكشف الله عن ساقه فيسجدون لله عز وجل، يقولون أنت ربنا، فيدخلون الله سبحانه وتعالى. لكن المنافقين إيه اللي يحصل؟ يأتي المنافق ليسجد فيرى ظهره كالطبق الواحد متصلب كل حتة واحدة، فيقع على ظهره كصيصير البقر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان بيدعو الأول لكن يستجيبوا دلوقتي، فاهمين العملية زي الدنيا، يلا هنمشي مع المؤمنين وخلاص ونتدرب فيهم. لا، يجي يسجد يقع زي البقرة ظهره حتة واحدة ويقع على ظهره فقد الزم حتى لو أصيب. فالمطلوب أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، من حتى تكون الدعوة ناجحة. ويعني مش عايزين نقول إن هناك دعوات ومؤامرات وجمعيات وهيئات متطوعين في على مستوى العالم كله، كل عايز إيه؟ عايز يقضي على الإسلام. وإحنا مش هنخش التفاصيل، لكن إحنا معنا القرآن. ربنا بيقول إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كم دول؟ عد تاني. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ست. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء. عد آية وبعدين يا ربنا بيقول إيه؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. آية نزلت في أهل بدر، ثلاثة الذين غزوا برضو ثلاثة المسلمين مع ثلاثة المشركين. لكن ذكر الآية هذه بعد الآية التي قبلها يشعر بإيه؟ إن هؤلاء الستة في الحقيقة قسمين، ستة واثنين. في أي معادلة دي؟ في معادلة الإيمان، في معادلة الإيمان. لأنه كما قال الله عز وجل يومئذ يتقطعون، يتفرق يوم القيامة. إنكم لهم تفرق قسمين، فريق في الجنة وفريق في السجن. هذا هو الميزان الأول الذي نزل به الناس، ميزان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض من أجلها، وأرسل الرسل من أجلها، ونزل الكتب من أجلها، وأمر بالجهاد في سبيل الله من أجلها، وتميز الناس من أجلها، تميز الناس من أجل هذه الكلمة. فليس ثم إلا أهل الكفر. حط بقى تحت أهل الكفر إيه؟ رايات كثيرة وشعارات كثيرة، ولكنها كلها المخالفين لأهل التوحيد، وهم أهل الكفر مهما كثروا ومهما كان بينهم من نزاع وشقاق، إلا أنهم جميعا يتحدون على كلمة واحدة هي القضاء على دين الله عز وجل. أنت بقى إيه؟ نمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو إلى الله عز وجل. العشر سنين اللي في المدينة، العشر سنين اللي كانوا في المدينة كان منهم 17 عشر غير السرايا اللي بلغت أكثر من 100 سرية. يعني أنت تتحج 17 غزوة رسول يخذ نفسه فيها يقاتل جاك سبيل الله، غير السرايا التي عدها وجاهد، غير الأسود التي تأتيه. يعني حياة كلها مليئة بالعمل. مش نوم من أول يوم، من أول يوم في الدعوة لما نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت المسألة بالنسبة مسألة جديدة، وأخذته الرعدة ورجفت بوادره وذهب إلى خديجة ويقول زملوني زملوني، تنزل الآيات يا أيها المزمل قم فأنذر. أي الصلاة والسلام ليش زملوني؟ ليش نار؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. والليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ليل ونهار شغل، هنا قم وهنا قم. مش نوم بالنهار قم فأنتم، وبالليل قم الليل إلا قليلا. وهنتكلم عن الصفة دي في آخر الكلام إن شاء الله. قم الليل إلا قليلا، يبقى عمل متواصل وقوف بين يدي الله عز وجل ودعوة الله سبحانه. أخذ الكتاب أول شيء في الدعوة إنك أنت تغار عليه، ما يقدش الدم أن تحطها في قلبك وتكون هدفا في حياتك، يبقى مش هتنفع تدعو، مش هتشغل نفسك بيها، يبقى مش هتدعو، ما هيش موضع اهتمام عندك. مش هقولك مش هتدعو بس، ده أنت كمان تفصل. لكن أول شيء أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل هدف في حياتك تغار عليه، تغار على هذه الدعوة على الشرك. ولو فاتك منها شيء أسست وندمت على نفسك أنك لم تسارع ولم تبالغ. الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، غزوة بعيدة محتاجة، مش هينفع يمشوا كده ماشي كلهم، عايزة ايه؟ عايزة ركوبة من 700 وكذا كيلو في وهج الشمس والرياح الشديدة والرمال والتخاطر. فجمع من الصحابة أراضي عندهمش حاجة يركبوا عليها، ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يدوهم شيء يركبوا عليه. فاعتذر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، عندوش جمل ولا فرس يركب حتى عليه ثلاثة يتنوبوا عليه. قالوا بركة يا جامع، جات منك مغدش مننا، ده ربنا نزل فيها القرآن. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. قد اهتمامهم، قد اهتمامهم بالدعوة، قد اهتمامهم بالدين، تولوا رغم أنهم معذورين فعندهم وعملوا الأسباب، أخذوا من الأسباب، راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام طلبوا تمويل من الدولة، مفيش الميزانية خلصت، مفيش، العسر مقام لهم تماما. لكن زعلانين ان يكون صدوا، ان يكونوا صدوا عن الدعوة، ان يكونوا صدوا عن الجهاد، لان من صد عن الجهاد في سبيل الله ومن صد عن دعوة الله عز وجل فهذه عقوبة من الله، عقوبة. اوعى تقرا القرآن كده وموفقتش، لم يفتح لك باب من ابواب الدعوة العمل في الإسلام اللي خلق، الحمد لله أنا كده في أمن وأمان، لا، دي مطلوبة من الله. ده ربنا سبحانه وتعالى عاقب جماعة من المنافقين. الرسول خرج في المعركة ودول اعتذروا وقالوا والله كل واحد طلع له عذر. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام يحضر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى انزل القران يعاتب هؤلاء ويعاقبهم، يحلفون بالله ورسوله، يحلف ربنا، يحلفون بالله علشان ان هم يعني اصلوا اب. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لن تخرجوا معي ابدا ولن قاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخلق. فكان خروجهم كان منعهم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله هي عقوبه، مش الحمد لله خلاص احنا في امن امان، لا، عقوبه من الله عز وجل. فكانك اخا الاسلام إذا حرمت عن الدعوة إلى الله عز وجل المطلوب منك إيه؟ إنك ترجع لنفسك. إذا حرمت أن ترى معصية فتغار لله عز وجل، إنك ترجع لنفسك.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسان، فمن لم يستطع فبقلبه بأخر. وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يعني حتى قلبك لم ينكرش، استمرأت رؤية المقصير له نار، شايفها قدامك بتشتاق، تغير في قلبك، ما بتتمناش إن حبة تتغير. فدي إيه؟ هذه عقوبة من الله عز وجل. سيدنا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه اتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. طبعا ما خدش التخلف جبنا، كان الواحد يظن انه يعني كان جبان وخايف وقال دي يا عم دي اول معركه مفيش داعي نطلع عليها. لا، غزوة بدر كان مفيش فيه اختياري، كانش اجباري، لان قال يا اما الغير يا اما النفير، اخرج اخرج. فما كانش الموجودين عارفين ان في قتال، كان الكل متوقع ان هيكون ايه، مش هياكل العير، مش هياكل النفير. لكن الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الكون هو الذي دبر امر هذه المعركه، وهي اعظم قتله، وهي اعظم قتله لهؤلاء الصحابه، لم ياتي قبلها ولا بعدها احد بمثلها، وهي حصلت الجهاد في غزه. ولقد ربنا سبحانه يقول النبي عليه الصلاه والسلام: كان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لان هذه الحسنه بها قام الاسلام، وربنا سماها يوم الفرقان كما سمى القران الفرقان، فالقران الفرقان، ويوم القتل هو يوم الفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركه يدعو الله يقول: اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد. وبمفهوم المخالفه ايه؟ ان تنصر هذه العصابه فستمتد عبوديتك في الارض، فكان بنصرهم امتدت العبوديه لله عز وجل، فما من عمل يكون للصالحون الى يوم القيامه الا وهو في ميزان هؤلاء الصحابه الذين نصرهم الله عز وجل في غزوه بدر. فميزانه مليء بحسنات القلب جميعا، بحسنات اهل الاسلام جميعا، لان الله عز وجل ابقى الدين بهذا الموضوع. انا كنت من ضمن الناس الاقربين، فلما عرف ان في قتال وفي غزو وفي ندم وأسف، ندم وأسف، وقال: لئن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة لأرين الله ماذا أفعل. شباب أهل الغير، الغير الغير على الدعوة، فاتك حاجة من الخير مش خلاص، لا عندك الحرب، سواء كانت الدعوة ست الدعوة أي عمل عمل صالح. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة جميعا سمع أبا هريرة يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط، ومن تبعها كفتا كتب له قيراط. وكان عبد الله بن عمر إذا شيع جنازة يصلي عليها ثم ينصرف، كان في سمع الحديث طلع جنازه ويمشي. ففيه سمع مين؟ سمع ابو هريره رضي الله عنه يقول له حديث النبي عليه السلام، قال لي امشي مع الجنازه لغايه ما يصلى عليها في فرق واحد، ومن تبعها حتى تفتن فله القران. فارسل عبد الله بن عمر مولاه الى عائشه بايه؟ يسمع ثاني. فذهب فجاء عبد الله بن عمر قاعد يذاكر النبي الثاني، استنى الخبر، مش نايم، مش قادر ينام، ولا قادر يروح هنا ولا هنا، قاعد على اعصاب زي الواحد ايه مستنى خبر بلهجه. فاخذ خطه يحركها في يده، وهذه صوره المسجون، مسجون في حاله ايه، مش قاعد يقعد يشخبط يمسك حاجه كده على عتيره. ها عبد الله بن عمر لسه شويه خطات، قاعد ايه يحركها في يده، استنى الخبر على على شغف على لهجه. فجاء اليه مولاه قال: صدقت أبا هريرة. يعني هي كمان سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول سمعت أبا هريرة. فألقى عبد الله بن عمر الحصى في يده وقال: لقد فرطنا في فرائض كثيرة. ها؟ هذا يعني في الواحد يصحى كثير وما بيسألش عنه. مين أنت بقى من صلاة الجماعة؟ لما كنت في صلاة الجماعة كيف؟ ميتين الإمام ميتين باب على أنك فتح درس علم، ميتين باب أنك حفظت القرآن الكريم، ميتين أشياء كثيرة. فتش ده عمل واحد عمر رضي الله عنه يدرك يدي هذه الحفظة ويقول لقد تركت. أول حاجة يا جماعة الغيرة على الدين، الغيرة يكون الدين ده هدف عندك. يعني ايه هدف عندك؟ يعني حياتك كلها تبقى مرتبطة بالدين، مش الدين هو المرتبط بحياتك. يعني ايه الكلام ده؟ أي يعني انت تتعلم تتعلم الشرع، تتعلم الشرع ازاي؟ بس والله انا مش ناطق، اصل انا بس عندي ايه؟ عندي مشوار مهم جدا، اصل حصلت ظروف وما قدرتش مثلا ادعو الى الله او ما قدرتش احضر الدرس او ما قدرتش احفظ الورد بتاعي او كده. ونطلع نقول يا اخي يا اخي والله هتموت ولسه في حاجات في قلبي لم تفهم، لان الامل ممتد. الامل دوت زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي معناه انه يهرم المرء ويهرم معه كل شيء. يعني تكبر وتعجز كل تكبر وتعجز الا الحب، يعني الامل وحب الدنيا دول شباب. يبقى بقى عند 60 سنه و100 سنه ولسه طبعا عظمه خلاص هرب، لحمه التصاق عضلاته كلها التصاق، شعره شاب، عينه ما بقاش يشوف، سمعه ما بقاش، كل ده. لكن الامل لسه ايه؟ لسه عنده في فقره لالف سنه قدام الفرد. ها؟ ده كلام واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فانت ما تعلقش بقى ظروفك واحوالك ومشاكلك وقص وفصل على ايه؟ كل همك هو الدين. لا، ده انت الهدف الاول بتاعك هو ده الاساس، هو ده الاساس. والحاجات الثانيه مشاغل الدنيا دي كلها دي باستقرار الهامش. اللي يمشي مع الاساس اهلا وسهلا، اللي ما يمشيش مع الاساس يبقى هو ده اللي يتاخر شويه. ما كانتش الغيره هذه موجوده في قلبك تتحرك، مش هتتحرك، لان لابد ان يكون هذا بحب. مش كده والشيخ قال لنا كلمتين، لا، ده لازم يكون بحب. ده انت لابد ان تفك نفسك وتتفانك وقت كله مش بعضك. كما قالوا ان العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كله. كمان ايه؟ انت مش هتنام كل حاجة، ده انت تعطي للعلم كلك عشان تاخد منه ايه؟ البعض، عشان تاخده كله، مش هتقف. الدعوة عايزة منك كلك أرضك كلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتي كلها لله حتى الممات، موتي لله عز وجل. ولا أبالغ إن أقتل مسلما على اي جنب كانت الله المصطفى. يبقى ايه؟ حياتك كلها لله عز وجل. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الايه اللي احنا قلناها، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، الى ان قال الله عز وجل له وتبتل اليه تبتيلا. يعني ايه تبتل؟ قال العلماء البتل القبر. وسميت مريم البتول لانقطاعها عن الازواج. تبتل يعني انقطع، تبتل لله، تبتل إليه تبتيلا، انقطع لله. يعني اجعل نفسك وقفا لله، انت وقفك ومالك وعيالك ومراتك وحياتك كلها لله. تبتل يعني تبتل إليه تبتيلا، يعني هي الآية الثانية. صلاة ونصف ومحياة ومات الله رب العالمين. اوعى تقول أنا بقول لك يعني سيب عملك وخليك بقى فقير وشيل حياتك، لا ما بقولش كده. عملك لازم تكون دعوة. مالك يكون الدعوة، كن أغنى الناس لكن الدعوة. الإسلام لا يعارض هذا، لكن المهم أنت شغال إزاي؟ حياتك هدفها إيه؟ منهجك إيه؟ عايز ده ليه؟ إيه؟ المقصد الأساس، الهدف الأساس هو الغيرة على الدعوة إلى الله سبحانه. سيدنا طلحة بن عبيد الله من تفانيه حب الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني الواحد فيهم يحب للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحبه هو لنفسه. ليه؟ لأن المسألة ترجع للجهل. سيدنا طلحة يفاد النبي بيده، سهم جاي في وش النبي عليه الصلاة والسلام، حط إيده يمنع السهم عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تشل يده، شلت يده فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أخواننا في دعوة الله عز وجل انك انت تحطها انها هدف حياتك وان تغار عليها. طيب الثاني ان تكون دعوتك بالوحي. قال الله عز وجل قل انما انذركم بالوحي. والدعوه ايه؟ بالوحي. يعني الوحي ايه مقصود الكلام ده؟ لابد ان تكون دعوتك بقال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، يعني منهجك القرآن والسنة بس بس، لكن ما تاخدش الايه العملية بالعقل ولا بالذوق والوجدان والمشاعر والعواطف، لأن العواطف دي بتهد الدنيا بتبوظ الدنيا، والعقل مفرق كتير في الدعوة يفرق. لازم يكون الدعوة غايتها ووسيلتها بشرع الله وبوحي الله سبحانه وتعالى. طيب انا هقربك الكلام شويه. المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه انه يعني ما فيش داعي نقعد مع خباب وصهيب وهلال الناس الغلابه دول اللي كانوا زمان بيخدمونا، انت اجعل لنا يوم لسه ما احسن ما تقول يا محمد، لكن يعني احنا اسياد الناس وعظماء الناس، فيعني ها اقعد معنا يوم لوحدينا، ما تجيبش الناس ايه الفقراء الغلابه دول يقعدوا معنا في مقياس العقل. نعم شيء كويس شيء جميل، ها ده دول لو ربنا هداهم هيهدي وراهم ام صح، ماشي ماشي كويس، لكن تقدم اهل الايمان عشان ترضي ناس ثانيه وبحجة ان هم يلتزموا او يلتزموا الأهل. ايه الآية؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله.
عند دعوة الله عز وجل تقوم بشرع الله سبحانه وتعالى بوحي الله عز وجل. المشركون يريدون من المسلم أن يتنازل عن شيء في دعوته إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الدعوة ليس فيها مجاملات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة. يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا بعض. أهل الكفر والضلال هم طبعا في النهاية في اللي هم عايزينها مش هيرضوا إلا إيه لما يبدلوا الدين خالص، ولن ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن عشان يسقطوا الداعية إلى الله عز وجل محتاجين منه حاجة واحدة بس، انه يتنازل عن بعض الدين. كونك تنازلت عن بعض الدين هذه بداية الهزيمة. وداخل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وبعدين بيقول له ثانيه واتبع ما
أوحي إليك من ربك. يبقى كده نكون مع بعض، اتبع ما أوحي إليك من ربك ولا تطع الكافرين، لا تطع الكافرين ولا تطع أي شيء، لكن إنك عشان ترضي وتتنازل وتقول خطوة خطوة وتتسامح، كل هذه بداية الهزيمة. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا.
كلام
معك شريعة، معك دين، معك قوة، دي مش محتاج انك تجيب من هنا وتجيب من هنا، مش محتاج انك تاخد اصول من الغرب ومن الشرق، لكن ان تستمد من الله وحده، ان تعلم احكام القران والسنه فقط، وتسير على هذا السير، وتسير على هذا السير. ما تدخلش عقلك، اوعى تبرك الدنيا، اوعى تقول عشان يعني نجيب للناس بديل، موضوع تبقى في مشاكل دلوقتي. اخوانا دول الراجل قال يا عم يجوز لك ان تتعامل مع هذه البنوك لان التعامل مع البنوك ربا، وكل البنوك قائمه على الربا، فلا تتعامل مع هذه البنوك لانها قائمه على الربا، وهم اللي شهدوا على انفسهم بانهم يتعاملون بالربا. البنوك شهدت على انفسها بذلك، سرقه من الفتاوى القصر، بتوع البنوك نفسهم شهدوا على انفسهم انهم يتعاملون بغير اسلام. ايه الدليل؟ ايه الشهاده دي؟ انهم لما علموا ان الناس يعني امتنعت منهم كثير من الناس، حتى مش رحت تحط فلوس عندهم، فراح عشان يضحكوا على الناس فتحوا فروع في البنوك وقالوا فروع الايه؟ التعامل بالمعاملات الاسلاميه. يبقى دي معناها ايه؟ ان البنك قائم على غير المعاملات الاسلاميه. ويا جماعه اللي عايزين نضحك عليكم تعالوا هنعمل لكم يافطه هنا، هنسميها يافطه هنا، ونسميها التعامل بالمعاملات الاسلاميه. هي يافطه، لكن الحقيقه ايه؟ الفروع دي كلها اللي بتتعامل في هذه، ما بتكلمش على البنوك الاسلاميه دي، الله اعلم فيها كلام، لكن انا بتكلم عن البنوك القائمه على الربا عموما، شهدت على انفسها انها تتعامل بالربا ولا تتعامل بالاسلام، ولا تتعامل بشرع الله عز وجل. فتيجي كل واحد يقول لك انه الفديه، انه الفديه، طب انا اعمل لك ايه؟ انت عليك ان تعلم الحلال والحرام، وانا مش مطالب اني هجيب لك البديل لأني لا أملك لك البديل مثلا. علشان كده تفوت الشباب اغتر، نقول مثلا إنه لا يجوز من أصلاح الاختلاط والتوفير وتقل الخلاف بين الناس اللي بيعملوها والكلام ده كله، طب نعمل إيه؟ نعمل البديل، نعمل فرق إسلام. ما نفس الكلام، نفس الكلام، صحيح يمنعوا الاختلاط لكن هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس هذه دعوة. إن كان المقصود من ورائها الدعوة فقد ابتلعوا في دين الله عز وجل، وليس هذه المصلحة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه خير الناس. ماشي، هذا الكلام موجود، هذا الكلام المصلحة الشماعة اللي تعلق عليها كثير من الأحكام وخاتمة الحرفات. لا، يجي بعض الشباب يحلق اللحى يقول لك مصلحة الدعوة. العكس، لو نظرنا إلى المصلحة والعقل لكانت المصلحة أن نلتقي جميعا. ليه؟ لأنه من المعلوم، وده شيء يعني نفساني، شيء من الحرب النفسية، إن بعض الناس تستدل على الأحكام على كذب. إذا تقول النصارى عملوها الغماء شنودة لما مسك كان بيأمره يكتب في الكاتدرائية ويطلقوا مرة واحدة يمنوا شارع رمسيس والازدحام والدنيا تتقفل، ها عند الدمرداش، يقوم المسلمين يقعوا في انتباههم ايه؟ دول كتير قوي، كتير قوي. طب كتير هم مش العدد شايف ده قصه 60 مليون يا ابني، لكن هو مش شايف 60 مليون، 60 مليون دول اللي في بيوتهم اللي هي قطعه. يوم هم يقول لك ايه؟ طلعوا بقى شائعات ان هم وصلوا 10 مليون 15 مليون والكلام ده. مسألة هي الحرب النفسية. فانت لما يبقى كلنا مستحيين ونركب نفس الميكروباص ويجي السواق اللي بيحب يفتحوا الاغاني ويلاقي كده ثلاث ارباع السياره ها ولا نص السياره اللحى ها وحاله بالمقصار، هو غصب عنه يعني كسر، يعني حتى لو ما عندوش جيل خالص هيكسر. يبقى انت ساعدتني على الدعوه، لكن لما يطلع واحد ويجي كل الموجودين نص خالص وهم مش عايزين يسمعوا الاغاني، لكن كل واحد الشيطان يخوف يا عم انت مالك
ويبقى قاعد كمان هو كمان ايه مش عايز يتكلم كله ضد هو مش عارف الحقيقه ايه ممكن يكون معاه لكن هو الشيطان يكون ضد يبقى مصلحه الدعوه في ايه انك تنتحر في لحيتك ان اطلاق اللحيه ستعين غيرك على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا اخي احنا قلنا من 20 سنه بنشمشب على واحد بس يكون عنده شعرتين في دقن ولما بنلاقيه كان لقينا تبر ذهب يعني حاجه عجيبه ولما كتر الحمد لله وانتشرت اللحيه اصبحت حديث الناس في البيوت اصبحت حديث الناس في البيوت سواء كان الحديث باللحيه او بالذنب دي مش المشكله دلوقتي لان انا دايما اقول ان كون الحديث اصبح حديث الناس هذه ايضا انتصار يعني يكون حديث الناس اللي يتكلموا عن الدعوه ولو بالذنب لما يطلعوا لنا فيلم العائله وفيلم الارهابي وفيلم مش عارف ايه وعمالين ايه ينقضوا في الشباب الصح والشباب المسلمين ويذموا فيهم ماشي اعملوا ايضا والله ما في شيء في كون الله عز وجل الا صالح هذا الدين والا هو وهو لنصر هذا الدين لكن المرض بناخذ منه النصر عشان نحكم بالايه السليم عشان نحميه من المرض لانه في وسط الفتنه ظهرت اصول البدع وهذا شيء في قدر الله ستفترق الامه الى 73 فرقه فظهرت اصول البدع في فتنه التي وقع بين ظهر القران وظهر الشيعه وظهر الشيعه وظهر كذا ظهر اصول البدع في زمان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا وهذه رحمه من الله ان تظهر البدع في هذا الزمان عشان مين اللي يرد عليها الصحابه عشان لما يجي واحد دلوقتي من ابناء هؤلاء المبتدعه من احفادهم ويجي يتكلم يقول له لا ده قال عبد الله بن عمر عن القدريه اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر ده عبد الله بن عمر تبرأ منه وكان قال عليهم انه مجوس في الامه ولما يجي فلان يقول كذا نقول له لا ده الخوارج نقول له ده سيدنا عبد العباس ناظرهم في 3 مسائل وكان 6000 فرجع منهم 4000 في كذا وكذا وكذا يبقى ايه؟ لان الصحابه هم اللي ربوا اللي نزل عليهم الوحي تريح يبقى البدع حتى لو حبت تطلع براسها تجد من يخبدها لكن لو كانت هذه البدع لغايه الزمن بتاعنا وتطلع البدعه دلوقتي تقول له قال عادل يا عزيز قال عزيز ايه ده كمان؟ تسمع منه ايه ده؟ يطلع ايه ده؟ ها؟ كلامنا مش قيمة كلامنا امتى بقى قيمة لما بندعمه كان السلف رضي الله تعالى عنه لما بندعمه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا احنا ولا شيء يبقى رحمة من ربنا شوف الفتنة كانت مصر يحمي الله عز وجل به الأمة من أي بدعة تظهر بعد ذلك لأنها مرجعها إلى هذه الأصول التي ظهرت أيام الصحابة ما كان يفعل المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين كانوا خايفين الدعوه تنتشر زي من المنافقين دلوقتي خايفين الدعوه ايه تنتشر عمالين يطلعوا ويتهموا ويقولوا شفنا وعملنا واحده منتقله مش عارف لقاها بترقص في كباريه وواحد راح بيسرق ولقاها لابس لبس واحده والكلام اللي بيتقال ده كله واتهموا السيده عائشه رضي الله تعالى عنها المشركين كانوا برضه بيعملوا كده عشان يصدوا الدعوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يقفوا كده في الموسم على ابواب يجي الراجل من بره يقول له يا عم تعال احنا بينا وبينكم صحبه من زمان ده احنا بنتاجر معاكم خايفين عليه ده في راجل هنا ها قال جاي لنا بدين بدين لا هو الدين بتاعكم ولا هو الدين بتاع اجدادنا ولا هو كذا هو اوعى تسمع منه يا احسن ده بيسحرك ده كلامه سحر احسن حاجه تبعد عنه قال ابن عمرو واحد من ضمن هؤلاء وكان رجلا شاعرا وسيدا في قوم من كثر الذن على دماغه الراجل عمل ايه راح حط قط في ودانه قال لك كمان ايه ها ده الكلام كده حط قط في ودانه قال لك لا محمد ولا اسمع لكن سبحان الله هم بيحاربوا الدعوه الناس بتسمع يمكن واحد جاي ما يسمعش عن حاجه يقول ايه ده يقول ايه ده اللي انت بتقول عليه ده الصادق يقول ايه يقول ده يقولوا نعبد الله وحده ولا تعبدوا هذه الاصنام طب كويس طب ما الرسول اصلا بيقول كده طب خلاص كويس هو الرسول ما هي دي دعوه الرسول كانهم بلغوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقالوا الرسول انت ايه ما مش هتفك يوم هم يجي بقى ايه طب نروح نسمع عرفوا الناس بالرسول عرفوه بالرسول اللي عارف هو عارف اللي مش عارف اهو عارف يومي نسأل النبي الطفل ابن عم لما راح الكعبة قال لك أبى الله إلا أن يسمع، راح لقى النبي عليه الصلاة والسلام قدام البيت يصلي، طبعا هو مش عايز يسمع حاجة يقوم كلمة فين كلمة آية القرآن تخش ودان الرجل قال لك الله ألست شاعرا ألست امرأة عاقلا ده أنا يعني سيد فطان عيب الكلام ده ها وراح شال الإيه القطن قاله ومشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى بيته وسمع من النبي وحكى له الحكايه اللي حصلت وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فاعلن اسلامه ثم عاد الى قومه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لدوس فادعوا على دوس قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى قال الرجل ايه هلك الدوس ده رسول الله هدي عليها فقال اللهم اهد دوسا وقت به فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايه. المقصود انهم مهما ما تزعلش بس انت ما تنامش بره يعني انت ما تزعلش هم ايه عايزين يهدموا الدين ومحاولة الدين وعمالين يتأمروا مول كبير بيقبضوا على كده رجالهم بس محدش يقدر يقول الكلام ده احنا المنتهى بالكلام ده ده ايه ده عميل يجي له كلام يجي له شيكات من بره داخل لا حول ولا قوة الا بالله ها هم بقى يجي لهم اللي جواهم مش يقول لهم حاجة فمش مشكلة يجي لهم يا عم ربنا متعهم بدون زي ما عايزين لكن انت ما تنامش اهم حاجة اشتغل ادعو الى الله عز وجل ما بقولكش سلاح وروح اضرب لكن الدعوة إلى الله عز وجل الله عز وجل سيبارك فيه الناس بيحب فيها صفة المهمة يقول لكم بقالكم خمس سنة بتقولوا وتعيدوا عملت ايه؟ لا والله يا أخي لا والله يا أخي عملنا كتير مش احنا اللي عملنا استغفر الله ده ربنا سبحانه وتعالى الذي له المن والقدر لسه الكلمة جت من لساني من شوية نقول من 20 سنة كنا عايزين نشوف قصر ونكون عنده شعرتين فئة بقى من غير لح بس يكون بيصلي يكون فاهم الدين كويس ها الحمد لله عز وجل ها الدعوة تنتشر والصحوة تنتشر وأصبح حديث الناس في كل بيت ولو كان عند بعض الناس بالذنب فهي خير للدعوة لأن هناك من سيسأل عن الحقيقة وسيبحث عن الحقيقة وسيلتزم بشرع الله عز وجل بس أنت المهم أن تدعو إلى الله بإيه بالواحد التزم بالشرع اوعى تدخل عقلك مع الشرع كما قال سيدنا علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين أو لم يمسح على أعلاهم سيدنا عمر بيقول اتهموا أنفسكم واتهموا رأيكم على الدين سيدنا عمر كان بيجادل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية المسألة شكلها كده إيه ظلم الظلم ها المشركين كل ما يدوا حاجة الرسول يوافق عليه اللي يجي من عندك يا محمد أهلا وسهلا يعني واحد ارتد يرتد لكن واحد يجي من عند المشركين محمد يرد يقبلوش النبي عليه طبعا الشرط فيك حاف صاهره لكن هذا الشرط هو دخل بلاد الفتح محدش يضرب الشرط دور هو دخل بلاد الفتح ليه؟ او من احدى بلاد الفتح يعني ليه؟ لان بقى اللي كان بيسلم من عند المشركين ويجي للنبي عليه الصلاه والسلام الرسول يرد يقول الرجل المسلم يقول لك الله هرجع للمشركين تاني الرسول مش عايز يقبله عشان ايه؟ الشرط ايه لازم احنا فين وبينهم 10 سنين ودي من علامات صدق عليه الصلاه والسلام وعلامات نبوته لو كان ملك يلا يلا ارمي لكن ثبات صالح وسالم وحارب وما عرف منه غدره واحده في حياه عليه الصلاه والسلام فكان المسلم الذي ياتي يقول لك النبي هيردني ها يوم يعمل ايه؟ لا ما رجعش المشركين ثاني خلاص يروح يشوف حته بره كده على صحن البحر ويقعد ابو نصير اول واحد كل واحد ثاني ها يجي النبي يرد يروح يعمل تاني عملوه الجماعه بقت ايه؟ كل ما يجي ابو سفيان ولا غير يطلع بالتجاره يقع كلهم في الطريق لغايه هم اللي راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له ايه؟ الغي الشرط ده ها؟ لان المساله مش متحملانا المساله سهله فسيدنا عمر يقول للنبي عليه الصلاه والسلام اليس هو الحق؟ اليس هو الباطل؟ ليه ما نطلبوا الدنيا في دينين؟ ليه نقف في المزله دي؟ الرسول يقول له إني رسول الله ولن يضيعه الله يروح لأبو بكر أليس على الحق أليس على الباطل لما نطق يقول إنه رسول الله ولن يضيعه خلاص بس سمعت الشرع اسمه سمعت قال الله قال رسوله أوعى بعقلك دوت ما تدخلش عقلك في شرع الله ده بعض عايزين يجيب لهم ليه الذهب حرام على الرجاله إيه يا عم أنت بتقول إياك نعبد وإياك نستعين ولا بتقول الكلام ده لربنا ولا بتقول للعقل والحكمة والكلام ده لا انت تستجيب يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم من الحقيقه فما تحطش المسائل دي كلها لعقلك وهواك والمنطق والعلم. الدعوة وحي الله عز وجل، شرع الله سبحانه وتعالى، منهج الله عز وجل، لا يتغير ولا يتبدل. صحيح ممكن يستفيد بوسائل العصرية، لكن المنهج واحد، المنهج واحد، الطريقة واحدة، والأسلوب واحد، والدعوة واحدة، مفيش تخاذل، مفيش أنصاف طرق، مفيش مجاملات إلى آخره. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبع الشريعة. فسيدنا أبو بكر الصديق يقول إنه رسول الله ولن يضيع الله. يوم يرجع الصحابة وهم راجعين طبعا متضايقين، ينزل الآية سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا سلام، سبحان الله، فين دي؟ من دي؟ ده فتح له. سيدنا عمر يروح للنبي يقول أفتح هو يا رسول الله؟ يقول له نعم فتح. يبقى صلح الحديبية كان هو الفتح، هو الفتح، لأن هذه الشروط لما بقى كانوا الشروط خلاص، ربنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أذن له ساعة من النهار، وكان فتح مكة حتى قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النية. أمر أخير حتى لا أطيل عليكم، وهو الثبات، الثبات بالدعوة مهما كانت الظروف والمؤثرات والمضايقات، لأنها الدعوة الحمد لله مرنة، وهي ثابتة لتثبيت الله له. الله عز وجل هو الذي يحمي هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالله الذي يحفظ. والمطلوب منك أنك تثبت على أمر الدعوة. مش أول ما تلاقي كده تلاقي وقفك على الباب، يبقى النص هيجي عضو في المية والنص تاني وقف من شريك. لا، لا. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طبعا غزوة أحد أصيب المسلمين، وكانت أمر مش متوقعين، مش متوقعين أبدا، لغاية ما هم بقى إيه يبصوا لبعض كده قالوا أن هذا إيه إيه حصل؟ قل هو من عندي أنفسكم، يعني ده بسببكم، بسبب المعصية خلقوا فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان وكان وقتها هو رئيس العسكر عصر الشرك والكفر، أخذ يرتجز أعلو هوبا أعلو هوبا جن، ودي أسلوب بقى الإيه الفتح والفتح، لما ينتصروا يقول لك أنا أم البطل ونعمل لنا أغاني، وبدل ما نقول نزل بالله ونكون شعائر عباد الله سبحانه وتعالى ونضع الناس إلى طاعة الله، لا ماشي أغاني، طيب ماشي، فقعد يقول لك أعلو هوبا أعلو هوبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة ألا تجيبوا؟ قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قالوا قولوا له الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. وصل الهزيمة، لكن لا فيش هزيمة، المسلم عمره ينزل حتى لو أصيب، ولا تهن ولا تحتنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ها؟ رغم ما أصيب من جراحات لا تحزن ولا تهن. ليه؟ لأنك الأعلى. استعني بهذا الدين، استعني بهذا الدين على كل التعوات وعلى كل النعرات. فقال أبو سفيان اليوم بيوم الحرب استشهاد، كنت غلبنا في هذا، نحن غلبناه واحد واحد واحد، نتيجة تعادل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي ألا تجيبوه؟ قال رسول ماذا نقول؟ قال قولوا له لا سواء، دي مزارية قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يبقى دي ايه؟ مزارية. المهم أبو سفيان خذ جيوش ومشي، وهم في الطريق قعدوا مع بعض كده، خلاص رجعوا لنفسهم، قال له احنا ما عملناش حاجة، ايه يعني قتلنا منهم 70 واحد وجرحنا منهم شوية، قام محمد وراهنا الثانية، احنا غايين اصلا عشان ايه؟ عشان نقضي على الاسلام. ايه يعني قتلنا 70 واحد؟ لا احنا لازم نستقصي الشفاعه بالفرس، عايزين نخلص عليهم كلهم، ايه يعني قتلنا شوية المسلمين؟ طب انا سلمنا استقال والنبي بتاعهم استقال، لا نرجع تاني وهم الذات ايه مقصرين مدغدغين وحزنين، نرجع نخلص عليه. وجات الاخبار للنبي عليه السلام انهم ايه بيجمعوا لي رجع لك تاني. ايه احنا شريف، والرسول صلى الله عليه وسلم نادى في اصحابه ان يخرجوا ولا يخرج معه الا من كان في احد كمان. عشان ليه؟ عشان عبد الله بن ابي بن سلول المنافق اللي كان طلع مع النبي عليه الصلاه والسلام واثناء الطريق قال له ايه دوت احنا رايحين نقتل نفسنا بنفسنا، وراح ايه رجع ورجع معاه 300 واحد تلت الجيش. طبعا دي ايه بعد التعبئه، بوظ التعبئه كلها، بوظ الخطه كلها، تلت الجيش يرجع. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى في اصحابه الا لا يخرج الا من كان شهد معه ايه اخر خرج. وكانت حمراء الاسد. ربنا نزل فيها القران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. خرجوا طبعا أول سفيان هرب، هو اللي معاه المشركين هربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد ثلاث أيام ونزلوا في الأسواق وتجروا وباعوا ورجعوا. فالمهم إنها الصحابة ثبتوا وخرجوا للقتال رغم أن الجروح والأثار والأحزان ما زالت تلازمهم ثبات في الدعوة إلى الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم تأتيهم نتيجة انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ورضوان الله. في غزوة الأحزاب نفس الشيء، غزوة الأحزاب دي غزوة خطيرة جدا. العالم كله تتآمر على المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، قريش واليهود وبنو قريظة وكل جمعوا نفسهم اتجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم من كل مكان، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ثلاث إيه المنافقين كمان يدبوا الأراجيف ويبوظوا الجبهة الداخلية ها بالشائعات ها ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ها يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الشائعات دخلت والناس والعرب كلها واليهود وهم حوالين المدينة وكل خلاص بقى ضربة واحدة ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليقضوا على معالم الإسلام كله. إيه بقى في الموقف؟ وإزدادت الأبصار، شوف بقى الأبصار كده مزوغ من الرعب والخوف، وبلغت القلوب الحناجر، شوف الكناية، القلب طاق الحنجرة من كثر الرجفة والخوف والرعب. شوف ربنا يقول بقى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده ثبات الايه؟ ثبات المؤمن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. عارفين إن في محل، المسلم لابد أن يعلم ذلك، لابد أن يعلم أن في محنة يمر بها وأنه مطالب عند المحنة أن يثبت، لأن في هذه المحنة هذه المحنة هي محك الامتحان والاختبار. أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا هو المبدأ الثالث أو الأخير، وهو الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا مش الأخير في المنهج ولا في كلام كثير آخر، لكن الأخير في هذه المحاضرة الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل مهما كانت الظروف ومهما كانت المؤامرات ومهما قيل عليك ومهما ابتليت في الله عز وجل. فالثبات الثبات حتى تلقى الله عز وجل وأنت داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، حاملا لمشرع الإسلام، حاملا لميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سائرا على غرف الأنبياء، سائرا وراء هذا الطابور من أنبياء الله عز وجل، تظلك ملائكة الرحمن ترفق عليك بأجنحتها، تحبك وتذكرك في السماء، فأنعم بهذه منزلة وأنعم بهذا شرفا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهل الوصل في هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وانصرنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وانصرنا اجتنابه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل قيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واجعل المؤمنين عليهم سلطانا مبينا. اللهم اهد هذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتحكم فيه شريعتك. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.